وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرى في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي ثاني، فأرسل أبي مالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنه تزوج ببعل. ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليه، فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي أنها أختي، وهي أيضا نفسها قالت هي هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل، فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. أبونا إبراهيم غلط نفس الغلطة تاني، رجع تاني لنفس الخوف القديم، وبرضو خاف أن سارة ياخدوها ويأذوه، وهو خوف غريب. يعني الناس كبرت وهو شاف ربنا عمل عمال كبير قوي، ودخل في حرب مع ملوك وشاف ربنا وجها لوجه. ساعات يبقى في حياة الكبار ثغرة صغيرة، يعني نقطة صغيرة في حياة أبونا إبراهيم بس، يعني يمكن أي واحد فينا ما يغلطش الغلطة دي، لكن أبونا إبراهيم الجبار العظيم اللي كله إيمان، في حتة معينة، في خوف معين، في نقطة كده معينة هي نقطة ضعف. ساعات ربنا يترك في حياتنا نقطة ضعف تحفظ لنا اتباعنا. يعني ساعات الواحد هضطر أقف لأن مش شايفكم، ساعات الواحد يبقى يعني ربنا بيشتغل بيه وكبر ويفضل في حتة صغيرة يعني مخجلة بالنسبة له، نقطة ضعف. طب يا رب ما شلتهاش ليه من أبونا إبراهيم؟ دي أولى من أي حاجة تانية تتشال. ده أنت هتروح لأبي مالك تقول له هو نبي فيصلي لأجلك، يا رب سوري، يعني بتقول له أبي مالك بأي وش انه ده نبي وهو لسه كان بيكذب؟ ده بيكذب وخايف وحالته حال، وربنا يجي بنفسه لأبي مالك ويقول له بص ده نبي ولازم يسامحك ويصلي عشانك وإلا هتموت. يعني قد كده لسه ربنا بيستر عليه. ساعات ربنا يترك في حياتنا نقطة ضعف، ساعات الواحد يصلي من أجل خطية معينة تبدو صغيرة أو تبدو إنها سهل أي واحد يخلص منه، بس هو بالذات مش عارف يخلص منه. هذا الخوف الساذج من الناس غريب جدا ان يكون في حياة واحد جبار زي ابونا ابراهيم. طب ليه ما راحش منه مع كل الايمان ده ومع كل الخبرات دي؟ احيانا ربنا يبقى عاوز قوتي في الضعف تكمل. خليك ضعيف يا ابونا ابراهيم في حتة، خليك مع جبروتك كده، كل لما تمشي وتقطع صوت ترجع تتزحلق كده في حتة صغيرة عشان تبص في الارض وتفتكر انك تراب برضه، لألا من فرط الاعلانات ترتفع. ساعات الواحد من كتر ما يشبع بربنا يصيبه نوع من الكبرياء، فعشان ما يتصابش بالكبرياء ساعات ربنا يسمح لنا نقع وقعات معينة تحفظنا. يبقى طبعا اكيد ابونا ابراهيم بيتكسف جدا من حاجة زي كده. الحاجة التانية في القصة دي تلاحظوا ان ابي مالك برضو مش غلطان زي فرعون من كم ساعة، هو خد سارة لانها اخته هيضمها الى حريم الملك، يعني وقصة عادية في زمانهم. فربنا بيقول له انا علمت انك بسلامة قلبك فعلت هذا، وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ. كم مرة الواحد بيبقى ممكن يغلط وربنا يمسكه عن ان يخطئ؟ يعني عايز اقول لكم، اتصور انه الخطايا اللي احنا بنعملها مع كثرتها كانت ممكن تبقى اكتر بمراحل وتتضرب في 3 وفي 10 لو ما كانش ربنا بيفرملنا احيانا. وساعات واحد يجي يقول كده في الاعتراف، انا بصراحة كنت ناوي اغلط بس ربنا ما سمحش، ربنا عطلني، كانت الخزنة مفتوحة وكنت ناوي امد ايدي بس ما الاوضه ما فضتش، ما سابونيش دقيقة. ايه اللي بيحصل؟ امسكتك عن ان تخطئ. طبعا ابونا ابراهيم يحس هنا بالخجل، واحنا كمان نحس انه حتى منع الخطية ربنا اللي بيعمله في حياته، مع ان الواحد ارادته حرة ويقدر يعمل حاجات كتير، لكن في بعض الخطايا ربنا يمسكنا عن ان نخطئ لانها خطايا ممكن تأذي جامد طول العمر. برضو حصلت مع داود لو تفتكروا في قصة أبيجايل، لما كان اتغاظ جدا من شخص اسمه نابال ويعني كان ناوي يروح يموته، فجت مرات الجدع ده في السكة تقابله بالتضاع وقالت له كلمة هدته خالص، قالت له طول عمرك بتحارب حروب الرب، هتبقى نقطة سودة في حياتك انك انتقمت لنفسك لكرامتك، حاربت حرب مش بتاعة ربنا، فخسارة ما تغلطش الغلطة دي، تاريخك مجيد انك كل شغلك لحساب ربنا، عملتش حاجة لنفسك ابدا. فقال لها كلمة جميلة، قال لها مبارك الرب الذي ارسلك لمنعي من اتيان الشر، يعني ربنا بعتك عشان تمنعيني اغلط، برضو نسب انه ربنا اللي بيمنعه من الشر، يعني حاجة جميلة ان الواحد يحس انه حتى الشر ربنا بيمنعنا احيانا منه عشان عارف قد كده هنتأذى منه، يمنعنا من اتيان الشر، زي ابي مالك اللي يقول له انا عارف انك انت قلبك كان سليم فانا امسكتك عن ان تخطئ الي ولم ادعك تمسه. دي يمكن ما تحصلش الا مع اللي قلبه سليم، لكن اللي قاطع في صدف الشر ومستحلف للشر لا، ربنا مش عارف يمنعه او مش هو ده اللي هيمنعه. لكن لما يكون الواحد عاوز يمشي مع ربنا ولو ضعفاته، ساعات ربنا يستر على ضعفاته، ساعات ربنا يمنعه من اتيان بعض الخطايا. فذكر ابي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم، فخاف الرجال جدا. ابي مالك راح قال للرجال اللي حواليه كل من بلد، قال لهم على فكرة احنا عملنا غلطة كبيرة جدا، الست دي مرات ابراهيم، وابراهيم ده نبي، وربنا بتاعه جالي وقال لي انت عملت عملة سودة، لكن انا هسامحك بس خلي ابونا ابراهيم يرضى عنك ويصلي لك. برضو الواحد يتعجب، يا رب ابي مالك هيروح لابراهيم يطلب صلاته وابراهيم نفسه هو اللي غلطان؟ ده ابي مالك مش غلطان، كأن ربنا بيبعت كده تبكيت اندايركت لابونا ابراهيم، بيعاتبه بطريقة غير مباشرة، بيكسفه، يا ابونا ابراهيم احنا مش جربنا الشغلانة دي قبل كده، قول مراتك وانا مسؤول عنك وعنها، هيبقى نسلك كنجوم السماء، مش هعرف استر عليك انت ومراتك، هديك كل الوعود دي وهتبقى خايف من واحد زي ابي مالك، حاربت 5 ملوك، الجدع ده يخوفك بتاع ايه؟ ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة، أعمالا لا تعمل عملت بي. قال له عملتك دي ما تتعملش. شوفوا الكلام يوجع لدابون إبراهيم اللي عمالين نرفع فيه، يسمع كلمة من واحد وثني أممي يقول له إيه العملة السودة اللي انت عملتها دي؟ ربنا له حكمته ان ساعات يهزنا هزة مع كل الكرامات الروحية والامجاد اللي بناخدها، لألا نرتفع ونفتكر ان احنا بقينا حاجة، تيجي غلطة كده ويجي عتاب من واحد ابعد ما يكون عن الروحيات. افتكر هنا قصة يونان، يونان لما هرب واستخبى في السفينة ونام والبحر هاج، قاموا البحارة الوثنيين كل واحد يصرخ لإلهه، فلقوا الوحيد اللي نايم في المركب ينام، وده الوحيد اللي يعرف ربنا وده النبي، فيجي رئيس النوتية يقول له ايه؟ يقول له قوم اصرخ لإلهك شوفوا شوفوا عكس المفروض يونان اللي يقول لكل الناس ارجعوا لربنا وصلوا لربنا وصرخوا لربنا، هنا جاية الحكاية بالعكس، جاي واحد أممي ما عرفش حاجة يقول له يونان يا أخي قوم أصرخ لإلهك لعل الإله يفتكر فينا، يمكن ربنا يفتكرنا. أحيانا يجي لنا تبكيت من ناس غير مسيحيين، وأحيانا يجي لنا تبكيت من ناس ما تعرفش ربنا. أنبا أنطونيوس في مرة كان قاعد في أول حياته، ساب الدنيا بس راح عمل إيه خيمة كده على باب البلد بتاعتهم وقال عيش لربنا، ما كانش في نظام رهبان، وكان جنب حتة ترعة كده أو فيها حتة فيها مية، فنزلت امرأة تستحم فقال لها أنت ستة تعمل إيه، أنا راجل عايش لربنا والمناظر دي ما أقدرش أشوفها. قالت له أخويا اللي عاوز يعيش لربنا ما الصحراء واسعة. طبعا بدل ما يرد عليها بكلمة مثلا بايخة ولا يتضايق من لغتها، بص في الأرض وقال دي رسالة من ربنا، قبلها كرسالة من ربنا، قال صحيح اللي عاوز يعيش مع ربنا مفيش داعي يقعد في المكان ده. أحيانا ربنا يبعت لنا رسائل روحية على أفواه ناس غير روحيين، بس الشاطر اللي يركز ويسمع. ففي واحد يقرأ الجورنال يطلع برسالة روحية، مش لازم من صفحة الوصيات وطبعا مش من صفحة الرياض، بس يعني في رسائل روحية صدقوني من شخصيات كثيرة، اللي عنده حساسية يسمع هيسمع. فهنا جات له كلمة من أبي مالك الوثني اللي يقول له أعمالا لا تعمل عملت به، وقال أبي مالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء وهو أعمال يسلخ، قال أنت شفت فيه أي وحش عشان تعمل فيه كده بس. فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البت فيقتلوني لأجل امرأتي، وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة. ده اللي بيسموه الإيه الكذب الأبيض أو نص الكذب ده، يعني هي مش كذبة قوي، لأنه كان في زمانهم في قرابات وكان يبقى ممكن أب واحد لكن ما تبقاش نفس الأم ويتجوزوا من بعض. القصة دي ما نعرفش الحقيقة مركزها في تاريخه، التسلسل هنا قد يكون مش في المرحلة دي، قد يكون في مرحلة قبل كده، لأن الدكتور صفاء بيقول لما تكون وصلت 90 سنة بقت الحكاية مستبعدة شوي، يمكن تكون في مرحلة بعد القصة اللي فاتت، لأنه أحيانا ما يكونش التسلسل دقيق. وأحيانا أنا كنت بقول للبعض في بعض الدراسات بتقول أن الفلك وقتها كان بيتقاس بطريقة تانية، فكانت السنة أقل من السنة بتاعتنا دلوقتي، أقل بس إيه يعني يقولوا 200 سنة أو مثلا 200 يوم مش 365 يوم. الحسابات الفلكية مع الأجيال كانت بتتغير. بغض النظر يعني مش موضوعنا، ربنا أحيانا يتعامل مع ناس لا يعرفوه من أجل أولاده. مرة يعقوب كان هربان من خاله نبال، نبال ده راجل بتاع أوثان ملوش خالص في ربنا، نبال اسمه لابان أقصد، أنا لخبطت معاكو حق، لابان هما شبه بعض. فلما كان يعقوب هربان ببناته وولاده بنات لابان، طلع لابان متغاظ وراه ومع الشباب بتوعه عاوزين يكسروا، فيقول الكتاب ان ربنا جاله بالليل وقال له ما تمدش ايدك على يعقوب. جاله ازاي كلمه ازاي ما نعرفش، لكن هو قال ليعقوب بص الرب الهك جاءني ومنعني بس انا كنت ناوي لك. هل جاله في شكل ملاك؟ هل جاله في حلم؟ لكن كان اكيد بيتأكد ان الهنا اله حقيقي. في حتة تاني نكتشف ان ربنا يسخر واحد اسمه كورش ملك فارس الوثني عشان يرجع الشعوب اليهودية تبني الهيكل. ربنا بيشتغل بينا وبغيرنا، وبيشتغل بغيرنا لصالحنا، وممكن يسخر ناس ابعد ما تكون عن التقوى لخدمتنا لما يكون عاوز يوصل رسالة. وبالحقيقة هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة، وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. ده نظام يعني حطوه من الأول، إنه من لما الروح يعني بلاش حكاية جوزي خليها أخويا بس، فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم. ورد إليه سارة امرأته وقال أبي مالك هو ذا أرضي قدامك، أسكن فيما حسن في عينيك. يعني شوف العملة اللي عملها وبرده في خير. وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك 1000 من الفضة، لسه بيقول لها أخوك مش جوزك، ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فأنصفت. يعني إيه اللي أنت واخداه أكتر من أي عروسة عندي، يعني أنت ما بقيتيش مراتي ولا حاجة، لكن يعني سوري يعني إن كان عينكم في الفلوس لأنها تتناسب رئيس القبيلة أقول فلوسها هي كلها، بس ابعدوا عننا المشاكل. فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريف ولدنا، لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم. يعني ربنا كان اوريدي بدأ العقاب وهم كلهم حسوا بكده، انه اصبح كل المنطقة عاقر لانه في اعتداء على كرامة ابونا ابراهيم، فعشان كده كانوا مرعوبين ابي مالك وكل رجالته لغاية ما رجعوا سارة بكرامة ورضي ابونا ابراهيم عنهم. فصلى ابونا ابراهيم فربنا رفع عنهم العقاب. خلي بالكم قد نخطئ كأولاد الله، لكن يفضل لينا ده اللي عند ربنا. أبونا إبراهيم غلطان محدش يقدر يدافع عنه، ولكن دي ما لغتش كونه أبونا إبراهيم برضه، هو عتاب من ربنا ليه، لكن مع هذا الضعف يظل قديس. ساعات احنا لما بنجيب سيرة قديس بنتصور انه انسان مش انسان، يعني واحد كده ملوش ضعفات ما بياكلش ويشرب وينام. لا، محدش معصوم، حتى القديسين الكبار كان في حياتهم زلات وأخطاء وضعفات، لكن طول ما كانت عينيهم على السماء وإيمانهم مستقيم كان ربنا بيعدي ده كله وبيتعلموا من أخطائهم، وده يعني يخلي عندنا أمل في نفسنا إن كن كاملا. دي اللي قالها لأبونا إبراهيم ما هيش حاجة مستحيلة، لأن في نظر الله أبونا إبراهيم التزم بكون كاملا بالرغم من كل السقطات. والصديق مثل أبونا إبراهيم يسقط ويقوم 7 مرات. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم. أخيرا وصلنا لإسحاق ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابن المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختن إبراهيم إسحاق ابن وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين، يقول مين كان يقول لإبراهيم سارة هترضع وهي 90 سنة؟ يعني لو كان حد يقول للتاني كده كان ياخدوها نكت. حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها. يمزح هنا يعني يلعب، ويبدو أنه كان بيسخر من أخوه، يعني يمزح هنا لأنه في تعبير بولس كان يحتقر، فكان بيسخر من العيل الصغير إسحاق ده. فطبعا سارة بقى اتعفرتت لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، يعني أبونا إبراهيم قلبه واسع، وده ابنه وده ابنه، وربنا قال هاجر ارجعي، فرجعت وبقى إسماعيل في حضنه وبيكبر معاه وبقى شاب حلو 17 سنة وإسحاق بقى 3 سنين ولا 4، يعني الدنيا تمشي. لكن تطرد الجارية وابنها صعب طبعا على أب عجوز شايف ابنه 17 سنة مهما كان يمشي. قبح الكلام في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. المرة دي اسمع كلام سارة. ليه؟ لأن أنا قايل الناس اللي يجي من إسحاق. طب أنا برضو مش فاهم، يا رب انت اللي قلت الهاجر ترجع لما طفشت في الاول خالص وهي حامل. دلوقتي لما الولد كبر ساره بتقول يمشوا تقول له اسمع كلام ساره. ربنا له حكمته في حاجات بتتغير مع الوقت. فيمكن لما كانت هاجر حامل كان ربنا عاوزها تعيش شويه عبده ويطلع اسماعيل يتربى في بيت ابوه ويمكن ياخد حاجه من ابوه حاجه حلوه شويه صفات كويسه وياخد عز ابوه ولما كبر ويقدر يعول امه ويقدر يستقل بحياته خلاص مفيش مانع يمشي. لانه بالرغم ان هاجر رجعت لكن في خطه ربنا هاجر وابنها مش هيورث من الاول. عشان كده يمكن ساره من زمان عاوزه هاجر تطفش. كل حاجه ليها وقت. ويمكن احنا نقول 16 قرن مستنيين هاجر تطفش. لكن كل حاجه ليها وقت. يمكن فاضل قرن تاني 17 ولا حاجه. لكن وليكن كل شيء تحت السماء وقت. لا ترث هاجر وابنها مع اسحاق. في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل وابن الجاريه ايضا ساجعله امه لانه نسلك. شوفوا معاذ ابونا ابراهيم. اسماعيل مش هو ده الخطه خالص، مش ده التارجت عند ربنا. لكن عشان ابن ابراهيم لازم يبقى امه عظيمه. لكن امه كبيره قوي في الارض لكن غير نجوم السماء. ومش ده اللي فيه الوعد زي ما اتفقنا. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبعة. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. بصوا الولد ده يعني برضو مش معروف سنه 14-17، هل أصغر من كده؟ يبان من القصة أنه أصغر من كده. لكن بالحسبة الدقيقة مع توالي الأحداث هو اسحاق اتولد لما كان الولد ده 14 سنة. فبالتأكيد وصل 17 أو 16 ها؟ كان 13 خد الوعد بالميلاد. السنوات لو قصيرة شوية يبقى كان بتاع 7-8 سنين. فاهمين الفكرة؟ يعني ده يمشي مع فكرة إنه ممكن تكون السنوات مش زي بتاعتنا دلوقتي. فيكون في عرفنا يطلع 8 سنين بس، بغض النظر. لما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد. هم خلاص انطردوا والمية خلصت والولد خلاص المية عاوز يشرب بأي طريقة والأم صعبان عليها. سابته تحت شجرة وقالت أبعد عنه مش هقدر أشوفه في الحالة دي هو بيموت. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قوم احمل الغلام وشد يدك به لأني سأجعله أم عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فران وأخذت له أم زوجة من أرض مصر. ربنا أنقذه عشان أبونا إبراهيم مديله كلمة أنه ابنك إسماعيل أنا هرعاه لأنه نسلك. برضو إحنا بنتعلم من هاجر حاجات. ساعات ربنا ما يتدخلش غير على الآخر خالص. لما يكون الولد بيموت وهاجر ملهاش حيلة غير أنها تصرخ. ربنا هنا يتدخل ويطلع مية في وقت مش ممكن حد يتوقع فيه المية. فربنا احيانا بتدخل في وقت غير محسوب. طب ليه كان طردهم اساسا؟ طب ما راحوش في منطقة فيها مية ليه؟ ساعات تتعقد وبعدين ربنا يفكها. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفيكور رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين الله معك في كل ما انت صانع. هنا بقى الناس اللي حواليه ابي مالك ده اللي كان عنده من كام سنة وفي كل رئيس جيش والناس الكبار اللي في المنطقة قالوا له بص يا ابونا ابراهيم احنا عارفين ان انت ربنا بتاعك ده اله حقيقي واله قوي ومعاك في كل حاجة. الله معك في كل ما انت صانع. طبعا ما يتمناش واحد فينا يبقى ده عنوانه قدام الناس انه مسرة الرب يده تنجح، أو في كل ما تمتد إليه يديه تنجح، الرب معك في كل ما تصنع. فالآن احلف لي بالله هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي، كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. بقت الشعوب عايلة هم أبونا إبراهيم خايفة منه، من كتر ما أبونا إبراهيم قوته في إلهه سر جواه. أبونا إبراهيم ده ما عندوش جيش، لكن كل الناس عاملة له حساب، فقالوا له بص احنا نعمل بينا وبينك كده صلح، عشان لو ولادنا يطلعوا انت بركتك هتيجي في ولادك، فولادك ما يؤذوش ولادنا، فنتفق من دلوقتي. كأن القوات اللي بره مع جبروتها بتعمل حساب لولاد ربنا، اللي هما لا بتوع حرب ولا بتوع شكل ولا بتوع حاجة، اللي بره بيخافوا مننا اكتر. يعني لازم تفهموا كده ان القوة الروحية تخيف الاشرار، مش العكس، مش احنا اللي نخاف منهم، ده هم اللي خافوا مننا، بس نبقى شبه ابونا ابراهيم. وعاتب ابراهيم ابي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد ابي مالك. جت هنا فرصة، شوفوا برضو حكمة ابونا ابراهيم. كان ابي مالك الشباب بتوعه او الناس بتوعه اغتصب بئر ماء من رعاة ابراهيم. ابراهيم قوي ومعاه البركة، ولو دخل اي حرب لازم يكسب. ابونا ابراهيم لا حارب ولا عمل حاجة، ساب اللي خد حقه وسكت. ولما جاله اليوم اللي ابي مالك جاي يترضى ويقول له احنا نعمل ميثاق ونتفق ما نحاربش بعض، قال له طب عاوز افكرك بحاجة، انتوا خدتوا البير بتاعنا ليه؟ اجمل طريقة في التعامل مع المشاكل اللي تيجي من النوع ده، ممكن ناس تاخد حقك في يوم او تظلمك، ويبقى الواحد يقول ايه، طب اعمل ايه، احارب، هدخل في معركة؟ هتدخل في معركة، يمكن ربنا ينصرك بس هتخسر الناس، وطالما ربنا مديك كتير سيب ربنا يرجع لك حقك. ويجي اليوم وتمر السنين وتلاقي الناس دول اللي خدوا حقك جايين يطلبوا رضاك، فتقول لهم طب والحق القديم. وكلمة عاتب دي كلمة وصانا بها المسيح، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. في ناس كتير قوي ما تحبش الوصية دي او ما افترضاش تعمل، تستكتر تعاتب، تستكتر. طب هو غلط في حقك، طب عاتبه، المسيح علمنا كده، روح عاتبه. مش هتقدر تشيل اللي جوه قلبك، طب ايه المانع انك تروح تقول له انا صعبان عليا منك؟ كلمة العتاب وصية. هنا ابونا ابراهيم عارف ناموس المسيح صح. عاتب ابي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد ابي مالك، فقال ابي مالك لم اعلم من فعل هذا الامر، انت لم تخبرني ولا انا سمعت سوى اليوم. فاخذ ابراهيم غنما وبقرا واعطى ابي مالك فقطع كلاهما ميثاقا. برضو القصة دي تعلمنا حاجة، ساعات تبقى شايل من واحد واسابيع وشهور وسنين، ولما يجي يوم تتصارحه تكتشف ان الشخص يمكن ما قصدش، يمكن ما كانش يعرف، والموضوع ابسط جدا من الزعلة اللي انت كنت زعلانها. طب كنت تعاتب من بدري وتخلص، قال له انت ما قلتليش ليه من يومها. يعني فعلا ابي مالك ما كانش يعرف. كتير قوي من المشاكل بتتراكم لان احنا مش عاوزين نطلعها في النور، بينما لو طلعت باتضاع ابونا ابراهيم وبحكمة العتاب ممكن جزء كبير جدا منها يتصف ويتحل وما يسيبش التراكمات. يعني احنا بنتعلم درسين، ممكن واحد يسيب حقه وربنا هيجيبه له في الوقت المناسب، ده درس، نفس الوقت العتاب هيشيل جزء كبير من المشاكل. والعتاب غير النقد، العتاب يعني انت بتتكلم بطريقة كلها حب كلها سلام، وفي ناس هتقبل وفي ناس لا. وحسب تعليم المسيح يقول ايه، لما تعاتب اخوك اذا بعاتبه بينك وبينه فان سمع لك فقد ربحت اخاك. يعني هيبقى واحد منهم يقولك حقك علي، او يقولك ما كنتش اقصد، او يقولك الحكاية مش كده خالص، ده كذا وكذا وكذا، يبقى ربحت اخاك. ان لم يسمع لك روح خد الكنيسة، خد حد يعمل صلح، خد حد يصلح بينكم. لو ما سمع لكش ولا سمع لصانع السلام ولا سمع للكنيسة، خلاص ساعتها ليكن عندك كالوثني والعشار. يعني ايه؟ خلاص انت في حالك وهو في حاله، ساعتها لا لوم عليك لو خدت منه جنب، ما بس هل جربت العتاب قبل ما تاخد جنب؟ احنا كتير قوي ما نستسهل التجنب ونستكتر العتاب. عارفين سببها ايه؟ كرامة طبعا، لان العتاب عاوز تواضع. ساعد وفي واحد يقول لك لا ده ما بيتعاتبش. طب جربت؟ جرب. لما تجرب مرة واثنين واحد تاني يحاول وبرضه ما يقبلش خالص، خلاص تجنبه وما تبقاش زعلت ربنا في حاجة. وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها، وقال إبراهيم أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه 7 نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر. بصوا أبونا إبراهيم غني جدا، فسخي في عطائه وبيفكر لبعيد. قال له بص، بدل البير دي ممكن نختلف عليها تاني، تعال نعمل حاجة، هديك هدية 7 نعاج كشهادة قدام الأجيال إن أنا اللي حفرت البير ده. طب وانت حفرت البير تديني 7 نعاج ليه؟ يعني فاهمين؟ قال له معلش، خد 7 نعاج دول قدام عيون كل الناس عشان الناس تقول 7 نعاج دول كانوا شهادة إنه ده بير إبراهيم، لأنه اداهم لأبي مالك نظير إن أبي مالك تراجع عن أخذ البير، لأنه أبي مالك كان خد البير، فاهمين؟ كان خد حاجة مش حقه، فرجعها لأبونا إبراهيم في اليوم ده. قال له طب خلاص، خد 7 نعاج دول عشان يبقى أنا يعني بكافئك أو بهديك لأنك رجعت حقي، وفي نفس الوقت تفضل للأجيال شهادة إن البير ده بتاعي، عشان كده تسمى بير 7. لذلك دع ذلك المكان موضع بئر 7، لأن هناك حلف كلاهم. الحركة دي ما عملهاش غير واحد غني، واحد سخي، واحد عينه مليانة قوي شبعان. ليه؟ لأنه هو بياخد حقه، أبونا إبراهيم بياخد حقه مش أكتر من حقه. طب هو اللي بياخد حقه يقوم يدفع؟ لا، هو بيعملها بطريقة مجاملة. يمكن أبي مالك حاسس أنه هيخسر حاجة، كان فاكر البير بتاعه، لازم يريح نفسيته ويقول له لا، طب انا يعني قدام اخلاقك الحلوه دي خد 7 نعاج دول هديه مني، وعشان يتسمى بير 7 وتبقى الناس كلها فاكره ان انا كاني اشتريت حقي منك. فاهمين المعنى؟ مع انه حقه، معلش وماله؟ وماله انا ما فرقش معايا 7 نعاج. يعني عاوز اقول ايه؟ ساعات يحصل زعله بين 2 اخوات، 2 قريبين لبعض قوي، فكل واحد شايف ان الحق على التاني. طيب الشاطر الكبير اللي ابراهيم فيهم يروح يقول للتاني سوري. بمعنى ايه؟ بمعنى هو حقه صحيح، يمكن الطرف التاني غلطان فيه، بس دول اخواته، خلاص انا اللي هروح اقول سوري حتى لو مش غلطان وصفي الحكاية. انا اللي هدي هدية لواحد مش حقه، بس هو يعني اذا كانت الهدية دي هتخلينا حبايب، يا سلام 77 نعجة كمان، ايه شغلانة؟ فاهمين طريقة تفكير ابونا ابراهيم؟ دايما الفلوس تحت رجليه. من وقت لوط لما قال له يا ابني احنا اخوات ما نختلفش، اللي قال لي انت هتروح وهروح الناحية التانية، نفس الاسلوب حتى مع الغرباء. يا ابي مالك احنا مش هنزعل من بعض، انا بس بقول لك ان البير ده احنا اللي حفرناه. قال له ما كنتش اعرف، حقك علي. قال له لا ده انت يعني غالي، خد بقى 7 نعاج دول هدية نظير البير اللي رجع لي. فاهمين اللغة؟ فاهمين الرقي في التصرفات؟ ناس شبعانة وعندها حكمة وعندها حب، مش ممكن أبونا إبراهيم يخسر حد بالطريقة دي ولا حد هيزعل منه، بالإضافة لكرامته كرجل الله. يعني الباقيين كل الناس بتعمل له 100 حساب، مش لأنه بس حكيم وغني، لا ده القضية غير كده خالص، لأنه رجل الله، نبي يصلي لك فتحي نفسك، فهنا بتعمل له 100 حساب. القصة دي بتفكرني عن قصة كانت وقت البابا كيرلس لما كان بيبني دير مريمينا. كان العرب وقتها عينهم من الدير أو في أرض الدير، لكن بعد كام سنة لما عرفوا البابا كيرلس وكان بيضيفهم في الدير بقوا يموتوا فيه وبقوا يحبوه جدا ويتباركوا منه، ولما يزور الدير لازم تنزل المطر، فكانوا يستنوا زيارته، فبقاله كرامة كبيرة قوي عندهم. وهو لا طالب بحقه ولا عمل حاجة، بقى هم اللي بيحرصوا على أرضه، وبقوا العرب يحرصوا الدير في وقت من أي مشاكل، هم نفسهم اللي يحرصوا الدير. كل ده ليه؟ لأنه رجل الله، حاسين بكرامته حاسين محدش يقدر يقرب منه ده وراه ربنا. الاحساس ده حلو لانه هو صحيح راجل لابس جلابيه وما حلتوش حاجه في الوقت ده، لكن الناس بتعرف قوته. فقطع ميثاقا في بئر سبع، ثم اقام ابي مالك وفيكون رئيس جيشه، ورجع الى ارض الفلسطينيين، وغرس ابراهيم اسلا في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الاله السرمدي، وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرا. ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم، فقال ها انا ذا. فقال خذ ابنك وحيدك، ده يمكن اخطر اصحاح في حياه ابونا ابراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، واذهب الى ارض المريا، واصعده هناك محرقه على احد الجبال الذي اقول لك. اصعب طلب في التاريخ من ربنا الانسان. وشوفوا حتى الصيغه توجع القلب، خد ابنك وحيدك، يعني انا عارف كويس انا بتكلم عن مين. طب اسماعيل مش محسوب ليه هنا عند ربنا؟ ده مش ابنه، هو عامل خاطر لمشاعر ابراهيم كاب، بس بالنسبه لربنا ابونا ابراهيم له ابن وحيد اسمه اسحاق. معلش ما حكمه ربنا، هو سمح بكده عشان تحصل مشاكل وضيقات. خد ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني هو عارف طبعا، تصوره ابن جه على كبر، وابن في كل المواعيد، وابن جيب معجزه، وراجل بيعد ايامه وماشي، ابونا ابراهيم عدى المية خلاص، وبعدين يقول له مش هيروح منك في حادثه، معلش بايدك يا ابونا ابراهيم تقدمه لي. منتهى الصعوبة الطلب، لا يمكن كان يطلب منه في مرحلة قبل كده. أبونا إبراهيم كان استوى في الإيمان، صدق ربنا وطلع وراه في المجهول، وصدق ربنا وساب الغنى لربنا يدهوله من غير ما يطمع في الأرض، وكل شوية ربنا يوعده بنسل وهو ما يعترضش، وعدت عليه تجارب شديدة، ولما غلط في اسماعيل ربنا قال له هصلح غلطتك وادي لك، حاضر يا رب، وفضل مستني تاني، وشاف المعجزه بعينه، وسر العجوزه ولدت، وفرح فرحه لا يتصورها انسان باسحاق، وعمل وليمه كبيره قوي يوم فطام اسحاق، وبقى اسحاق حياته، اسحاق كل حياته بابونا ابراهيم بعد ربنا طبعا. هي دي بقى الفرق، اسحاق هو الحب الثاني في حياه ابونا ابراهيم. ربنا ابونا ابراهيم بيحب ربنا جدا، لكن اسحاق دخل حياه ابونا ابراهيم واقول ايه، بيصارع على المكان الاول في حياه ابونا ابراهيم، على القلب الاول، على المشاعر الاولى. قام ربنا حطه في امتحان في منتهى الصعوبه، قال له انا ولا ابنك يا رب؟ يعني ليه السؤال ده وليه ما تبقوش مع بعض؟ قال له معلش سيبني بس اديك درس واعلم كل الدنيا من وراك درس، لكن ايه رايك انا ولا ابنك؟ ابنك وحيدك الذي تحب، انا عارف كويس انه وحيدك، وعارف كويس قوي مكانته عندك، هاتهولي محرقه. واحد مره قال لي ازاي ما تشككش في الطلب؟ لا في الطلب، كان ممكن يقول لا ده مش صوت ربنا، وهو ربنا هيطلب ذبيحه بشريه ده عمرها ما حصلت. خلي بالكوا في الوقت ده الاوثان الوثنيين كان عندهم بعض الممارسات كده، ساعات يعدوا عيالهم في النار او يذبحوهم للاوثان، بس دي كانت ممارسات مرفوضه جدا من ربنا. لكن ابونا ابراهيم بيعرف صوت ربنا كويس قوي، ده مش جديد عليه، ده اقرب واحد في التاريخ لربنا، فمش هي مش هيتوه عليه صوت ربنا، فما تشككش. وبعدين عمل ايه؟ اذهب الى ارض المريا. ارض المريا دي على فكره في الحته في الجبل اللي في وش الصليب على طول. ارض المريا دي يقولوا في فلسطين ده قدام الغلغوثة اللي كنا بنقولها على طول. يعني كان ابراهيم بيذبح ابنه هنا والمسيح بيتقدم ذبيحه هنا. وصاد بعض. يعني إبراهيم شاف المكان اللي هيتصلب فيه المسيح قبلها بكذا ألف سنة. وصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، قال له في جبل هناك هقول لك عليه، هو الجبل اللي هيتصلب عليه المسيح. فبكر إبراهيم صباحا، بكر، طب أنا فاكر بكر دي لما كنت رايح تقدم ذبيحة لربنا، تبقى نشيط ومتحمس وفرحان وصاحي بدري. لكن ده لو أي واحد تاني ما كانش عاوز يصحى أكيد. وشد على حماره وأخذ اثنين من غلماني معه وإسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. قال له صار ولا لا؟ المرة دي مش ممكن يكون قالها، لأن سارة مش هجيب المستوى ده، مش هتقدر. فسارة ما عرفتش، سارة إيمانها قوي لكن مش ممكن قلب أمها يحتمل هذه المجازفة، ولا قلب الأب، لكن إبراهيم عظيم. وقام وذهب للموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث، خلي بالكم من تعبيرات الكتاب، سافر ثلاث أيام. أصلا إسحاق هيقوم دلوقتي من الموت، إسحاق هيقوم من الموت دلوقتي في الثالث، إشارة واضحة للمسيح. رفع إبراهيم عينيه، يبدو أنه كان طول السكة باصص فين؟ في الأرض. لا أكيد إبراهيم بتقطع. رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعد. يقول إسحاق مات بالنية ثلاث أيام. إزاي؟ من ساعة ما جه الأمر إبراهيم نوى يموته، خلي بالكم. فخد ثلاث ايام ابراهيم بيتقطع من جوه، ابنه مات في نظره، ابنه مات، لان ربنا هو عارف صوته، قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لمحرقة. وربنا عمره ما رجع في طلب، فكان بالنسبة لابونا ابراهيم ربنا خد حق. وماشي السكة طبعا اقول ايه، جسيماني، كل مشاعر الألم جواه ومش عاوز يوصل طبعا. لكن رفع عينيه شاف الجبل وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار. معلش أنتم مش هتقدروا تستحملوا المنظر، في ناس ما تقدرش تقرب من الحتة اللي جاية دي. بمعنى إيه؟ هذا المستوى من الحب بين إنسان والله مش اي حد يوصل، مش اي حد يقرب ويلمس جراحات الصليب، مش اي حد يقدر يفهم يعني ايه الله قدم ابنه الوحيد عننا. دي عاوزه قلب يحب ربنا قوي عشان يستوعب ازاي الصليب ده كان مكلف جدا. قال لهم انتوا خليكوا على قد كده، واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكم. لا دي بقى ايه، دي بقى معناها دي نرجع اليكم برضو الوحيد اللي شرحها بولس. نرجع بقى لبولس عبرانين 11، معلش عبرانين 11، هو بيقول للشباب ايه، هنطلع انا واسحاق نسجد. نسجد دي معناها نقدم الذبيحة، ومن طقس تقديم الذبيحة السجود، وهنرجع لكم. مش هرجع لكم، هنرجع لكم. اذا كان عنده احساس ان اسحاق هيقوم هيبان. نشوف بولس صرحها ازاي. عبرانيين 11 من اول عدد 13، هقرا الحته اللي قبلها بس. في الايمان ان ابونا ابراهيم اللي كل شويه يتقال عليه تغرب تغرب، معنى كده انه بيدور على وطن. فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه، لو كان وطنه مقصود به العراق اللي سابها اور الكلدانيين، لكان لهم فرصه للرجوع. ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. فاهمين الحتة دي؟ هو بيشرح برضو حكاية الخيمة، أن أبونا إبراهيم وولاده فضلوا متغربين متغربين. طب اللي متغرب ده مش بيدار على وطن؟ طب ما ليهم وطن، أور الكلدانيين. لو كان كلمة وطن دي هي أور الكلدانيين كانوا رجعوا، لكن هم بيدار على وطن تاني، وطنا أفضل أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، عشان كده ربنا سمى نفسه إله إبراهيم، لأنه إبراهيم عينه على الوطن السماوي، لأنه أعد لهم مدينة سماوية. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، لأنه أول مرة تيجي كلمة امتحان جت في القصة دي. فالتكوين هنا بيقول أن ربنا أراد أن يمتحن أبونا إبراهيم. برضو قبل ما أدخل أكمل، هو ربنا لما بيمتحن واحد مش عارف مستواه؟ طب يعني إيه يمتحن؟ اللي بيذاكر كويس ما يقدرش ياخد الدكتوراه إلا لما يمتحن. فالامتحان للشاطر ترقية، الامتحان مش معناه بعرف مستوى اللي قصادي، لا، ده أنا بصرف له الشهادة. ده أنا الامتحان بيذكيه. بيذكيه يعني إيه؟ يعني بيديله الدرجة. فأبونا إبراهيم طلع درجات كتير قوي، فاضل أعلى شهادة في الإيمان، أعلى درجة في الإيمان، فلازم لها امتحان عشان ياخدها. فلازم يبقى امتحان صعب جدا على قد الدرجة العالية جدا اللي هياخدها أبونا إبراهيم، مش لأن ربنا مش عارف مستواه. ربنا فهم كويس إبراهيم مستواه فين، لكن كان لازم يديله الدرجة بعد الامتحان. فاهمين؟ وده اللي احنا في حياتنا، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. مفيش امتحان معمول لينا عشان نسقط. الفكرة دي مش مظبوط. اي امتحان بيجيلنا عشان ننجح وناخد درجة. كل الامتحانات كده، كل الالام اللي بتعدي علينا كأولاد الله مقصود بها كده، ان احنا نترقى درجة، نطلع درجة. فابونا ابراهيم عمال يطلع يطلع، بس فاضل له درجة بقى، وايه يبقى حضن ابراهيم السماء كلها. فبيقول قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب. قدم بولس بقى بتأملاته، الذي قبل المواعيد وحيده، يعني قدم اللي فيه كل الوعود. لانه خلي بالكم ربنا قايل له حاجة تحير جدا، قال له باسحاق يدعى لك نسل. طب اسحاق هيموت دلوقتي وهو لسه لا اتجوز ولا جاب عيال، يعني ايه يا رب؟ انت قلت حاجتين عكس بعض تماما دلوقتي، ان من اسحاق هيجي لك نسل، ودلوقتي بتقول لي خد اسحاق ابنك وحيدك اللي بتحده وقدمه محرقه. تتحل ازاي دي؟ ملهاش غير حل واحد، لازم يموت ولازم يقوم، معناه ما حصلتش في التاريخ قبل كده. لكن ابونا ابراهيم الذي لا يشك لحظه في كلمه من كلام ربنا، لا شك في قوله ان اسحاق يدعى لك نسل، ولا شك في انه لازم تقدم اسحاق محرقه. فاهمنا؟ فأصبح قدامه مفيش غير فكرة واحدة. الفكرة دي لها في ذكرياته ما يؤكدها هيبان. قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب. هنا بولس بقى كشف لنا ما في أعماق إبراهيم. غالبا خد الثلاث أيام بيحسب، بيقول له رب مش فهمك. طب انت قلت لي اسحاق هيجيب عيال ويبقوا نجوم السماء، ودلوقتي بتقول لي هيبقى محرقه. ثلاث ايام عمال يقول تتحل ازاي تتحل ازاي. هاش غير حل واحد، حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات. وهو بيلجا للحل ده افتكر حاجه مهمه جدا، ان اسحاق مش اول مره يقوم الموت، الذي ايضا الاقامه من الاموات، أيضا الذين منهم أخذه أيضا. منهم دي عايد على مين؟ الأموات. تاني، حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، الأموات أيضا الذين منهم أخذ إسحاق. هو خد إسحاق من أموات، فهمتوا؟ إسحاق أساسا طلع من قبر قبل كده، قبر أمه سارة. فالفكرة الوحيدة اللي ريحت إبراهيم وهو رايح يذبح ابنه، لأنه قدامه كلمتين صدعوه، إسحاق يجي منه عيال وإسحاق لازم يموت، حاجة تجنن. فيبقى لازم يقوم الموت. طب هو حد بيقوم الموت؟ ما حصلتش قبل إبراهيم أبدا. لكن هو افتكر فكرة ريحته، إن إسحاق أساسا طلع من قبر، اتولد من موت، من مماتية. فبيقول انه الذين من الاموات قد اخذه في مثال. هو قال ايوه فهمت يا ربي، يبقى انت سبت ساره تموت الاول قبل ما تجيب لي اسحاق عشان تشجعني وتقول لي حتى لو اسحاق مات يقومه لك تاني. شوفوا إلى أي مدى وصل إيمانه ورجاعه، يعني تخطى حدود كل منطق وكل خبرة بشرية قبل منه. يعني أي واحد يتعشم في حاجة، يتعشم في حاجة حصلت ولو مرة في التاريخ، لكن ده هنا لأول مرة هيقوم بني آدم من الموت. نرجع للقصة تاني، لأن احنا لسه عندنا موقف صعب. هيدبح ابنه ازاي؟ طيب حتى لو هيقوم هيمد عليه السكينة ازاي؟ يقوم دي ماشي خلاص قلبه هدي شوية لما ريحته الفكرة دي. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة، ركزوا يا جماعة معلش، وضعه على إسحاق ابنه. خلي بالكم ابتدى يعمل السيناريو اللي هيتعمل بعدها بكذا ألف سنة على المسيح بالظبط. إبراهيم عجوز مش هيقدر يشيل، تعال يا إسحاق شيل صليبك. ما هو خشب المحرقة ده هيعمله بإيه؟ هو اللي هيتربط عليه إسحاق دلوقتي، زي ما يسوع بالظبط شال الصليب اللي هيتربط عليه. قال له تعالى ابن شيل. وأخذ بيده النار والسكين، يعني خد شعلة وخد سكينة معاه لأنه لازم هيذبح وهيشوي. فذهب كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا يا ابني. فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ إسحاق بمنتهى البساطة والسذاجة، هو يبدو متعود على القصة دي، أبوه بياخده يصلوا ويطلعوا ذبايح وبيحرقوا كثير، المرة دي واخدين كل حاجة إلا الخروف. فهو ببساطة بيقول له أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم لله، فقال إبراهيم الله. خلي بالكم من النبوة دي، دي نبوة دي. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. ما هو ما يقدرش يقول له انت المحرقة، صعبة جدا، لكن قال له بص ربنا يشوف له خروف. هقول لك ايه، الله يرى لنفسه من يقبله ذبيحة. فهمنا؟ الله بنفسه هو اللي يعمل الخروف او هو اللي يجيب الخروف. عشان كده في صفانيا يقول الرب أعد ذبيحة، مسيح نفسه. فالله يرى له، يرى لنفسه خروف. يعني ايه؟ يعني ربنا اللي هيجيب الخروف، ربنا صاحب الذبيحة. كل الأجيال قبل وبعد إبراهيم وفي إبراهيم هي اللي بتقدم الذبيحة إلا مرة واحدة في التاريخ، الرب هو اللي قدم الذبيحة اللي هي المسيح نفسه، مش احنا اللي قدمناه. الرب أعد الذبيحة عشان يفدينا. فقال له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معه. فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب. طبعا يعني أسيبك حال تأملاتكم، وهو بيعمل المذبح وهو بيرتب الحطب بيحس بإيه وهو بيربط ابنه؟ منتهى الصعوبة، ده اللي بيمسك ابنه عشان ياخد حقنة قلبه بيوجعه. وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم شوفوا كمان موسى بيكتبها بالتفصيل عشان يعني يقول لنا ان الحكاية خدت صوت طويل. ثم مد إبراهيم يده، خلي بالكم كل ده وربنا ساكت، الامتحان صعب صحيح، وإسحاق بيسمع الكلام لانه كشاة تساق الى الذبح كنعجة صامتة امام الذي يذبحها لم يفتح فاه. إسحاق كان عنده يعتقد فرينز ال 12 سنة، يعني ولد كبير مش صغير. فناداه ملاك الرب من السماء وقال، ملاك الرب احنا اتفقنا انه كتير ما يكون المسيح نفسه بس يتقال عليه ملاك العهد او ملاك الرب. ابراهيم ابراهيم، مرة دي بسرعة وبيكرر. فقال ها انا ذا، يعني ابراهيم ما عندوش غير الكلمة دي. نعم. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله. طبعا علمت مش معناه ما كانش ربنا عارف وعارف، لا يعني أنت أثبت أنك أنت خايف ربنا صح، وأنك تستاهل تبقى رجل الإيمان الأول وجد المسيح، وأنك قدمت للأجيال المعنى اللي أنا بطلبه من كل الناس، إن أحب أحد فلان فلان أكثر مني فلا يستحقني، انت قدمت ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمته بإرادة حرة وكنت مستعد تشوف أصعب لحظات في عمرك عشان تعلن انك بتحبني وانك بتخاف مني، فلم تمسك ابنك وحيدك عني، يعني ما حشتوش عني، ما حشتوش مني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. مش هو كان بيقول لابنه الله يرى له الخروف يا ابني؟ أيوة أنا كمان سمعت لك الكلمة دي وحضرت لك الخروف، بس الكبش ده إشارة، انت الحق الغالي عندك ما يفدهوش غير ابني أنا الغالي عندي. عشان كده يوحنا قالها بكلمة عالية جدا، قال الذي، لا بولس برضه، الذي لم يشفق، هي دي أكيد مرتبطة بابونا إبراهيم، الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. أكيد الكلمة دي كانت في ذهن بولس مرتبطة بأبوه إبراهيم الذي لم يشفق على ابنه الوحيد. فدي لا تنطبق إلا على الله، الله الآب، لأن الكتاب بيقول الآب يحب الابن جدا. هذا السر اللي احنا ما نقدرش ندركه بعقلنا المحدود، احنا لغاية دلوقتي إدراك الثالوث سطحي جدا عندنا. يعني ايه الآب والابن؟ لغز بالنسبة لنا، هنفهمه في السماء وهناخد فيه أبدية عشان نقرب من معناه. لكن اللي احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها أن ما بين الآب والابن حب غير محدود، حب يتفوق عن حب أي أب فينا الأولاد، وأي واحد فينا صعب عليه جدا يقدم ابنه ذبيحة. لكن الآب من أجلنا لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين. بعد كده يبقى فاضل إيه؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ تقلق على إيه بقى؟ ما هو مش ممكن، لا السما دي ولا تيجي حاجة في دم ابنه الوحيد، الأرض كلها ما تستاهلش نقطة من دم ابنه الوحيد، لأن أبونا إبراهيم كان حاسس بكده إن كل الدنيا ما تسواش نقطة دم من إسحاق، فكم وكم المسيح الغالي له كل المجد عند الأب. فيقول إبراهيم إبراهيم، قال هأنذا؟ فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عيني ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا، عوضا دي مهمة، هو ده الفداء، عوضا في حد هيفدي إسحاق الغالي. فاهمين إزاي؟ أولادنا مين يفديهم؟ اليهود الجبارين المفتريين قالوا النبوة، قالوا دمه ها علينا وعلى أولادنا. حاضر، ربنا يقول لهم حاضر، مع أن هم بيقولوها بغل وبكراهية وبانتقام من المسيح، لكن كلمتهم سرت ومشيت، ودم المسيح غطى كل البشرية عوضا عن أولادنا. لأنه شوف اللي يفدي ابنك أنت النهاردة تعمل له إيه؟ تدي له إيه؟ اللي يفديك ويفدي كل أولادك يعني ياخد أي حاجة. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. خلي بالكوا بقى، هو شافه كتير لكن المرة دي أعتقد إن أول مرة يشوف حنان الله بهذه الدرجة، إنه ربنا بيحوش إيده، قال له لا مدش إيدك على ابنك، أنا اللي قبلته عن نفسي ما قبلوش عليك، أنت إبراهيم مش قد اللي أنا هعمله، سيبني أنا أفدي الدنيا كلها بابني، لكن مش معقول أنت هتقدر على دي. فاهمين المعنى؟ عشان كده اللي عمله ربنا ما نقدرش احنا نعمله، واللي احتمله ربنا ما نقدرش احنا نحتمله، والحب اللي ربنا بيحبنا بيه لا يمكن حد فينا هيوصله، يعني مش ممكن احنا هنحبه زي ما بيحبنا. عشان كده يوحنا يقول ليس نحن احببنا الله بل هو احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء، دي برضه كلمه من الكلمات الذهبيه في حياه ابونا ابراهيم، بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركه وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك. فاكرين نسلك طبعا مسيح. جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقام وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. بولس يقول على الحتة دي في عبرانيين إيه؟ يقول لما ربنا ملقاش حاجة ممكن يقسم بيها، فاهمين؟ أقسم بذاته، لأنه طبعا خلي بالك المسيح لما شرح القسم ليه مش مفروض نحلف، قال لنا ما تحلفوش، لأنك لو حلفت بالأرض الأرض كرسي موطئ قدمين الله، لو حلفت بالسماء السماء عرش الله، لو حلفت براسك انت شعرة من راسك ما تملكهاش، فانت ما تحلفش خالص، لأنك لا يمكن تبقى قد كلامك، لأنك مفيش في ايدك حاجة تقدر تقول وحياة كذا، ما انت حياة كذا دي مش حيلتك عشان تحلف بيها. لكن الله يملك كل شيء، فيقدر يقول والسماء والأرض أعمل كذا، من حقه السماء والأرض ملكه. لكن ده عاوز ساعتها يدي، خلي بالك قبل كده اداله بركة، اداله بركات كتير قوي، بس المرة دي البركة بقسم، والقسم بأغلى ما في الوجود، بذاتي أقسم، فاهمين المعنى؟ في لما الواحد ينفعل جدا وعاوز يكافئ اللي قصاده يقول له بص يا إبراهيم، العاملة اللي انت عملتها المرة دي كل حياتك كوم، والموقف ده كوم تاني، تقدم ابنك وحيدك ليا بالنية حتى، بس ده بذاتي أقسمت إن أنا هباركك بركة، ولازم يجي منك المسيح، ولازم تفرح بكل الأجيال اللي هتدخل في حضنك بالإيمان اللي انت عشت به، فاهمين المعنى؟ بذاتي أقسمت دي بولس بقول لكم قال فيها كلام جميل في عبرانيين 6:13، يقول إيه؟ فإنه لما وعد الله إبراهيم، عبرانيين 6:13، لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه، يعني ما لقاش أعظم من كده، لم يجد أعظم يعني شيء أعظم منه طبعا، فأقسم بنفسه قائلا إني بذاتي أقسم لأباركنك برا وأكسرنك تكسيرا، وهكذا استأنى نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم، دايما الناس تحلف بأعلى حاجة عندها، ونهاية كل مشاجرة، مشاجرة هنا مش خناقة، يعني نهاية أي اتفاق أو أي شدة لأجل التثبيت هي القسم، يعني لما تبقى عاوز تثبت الكلمة تمام الناس تحلف، وإحنا قلنا المسيح علينا ما تحلفوش لأن أنتم ما كنتوش حاجة. في العهد القديم كانوا بيسيبوهم بيحلفوا، بس يقولوا لهم احلفوا بس ما تحنسوش، ما تكسروش الحلف يعني. لما جه المسيح قال يا اخوانا انتوا حلفتكم حاجه ما تحلفوش خالص، عشان كده في يعقوب يقول قبل كل شيء لا تحلفوا البت، لان اللي بيحلف ده عنده كبرياء، فاكر انه ملكوا حاجه، انت ما ملككش حاجه. لكن ولكن الناس بطبعها لما تيجي تحلف تقول مثلا وكذا، حتى على ربنا كان ربنا ده ملكهم يحلفوا بيه، لكن ربنا يملك كل شيء حتى ذاته، فيقول بذاتي اقسمت اعظم شيء في الوجود. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضاءه توسط بقسم. يعني بولس بيقول عشان تعرفوا أن كلمة ربنا دي لا يمكن ترجع، لا يمكن، أن البركة اللي خدها إبراهيم ونسله لكل الأجيال دي بركة مرتبطة بقسم، وقسم بأعظم ما في الوجود بذات الله نفسه، لكي يظل هذا الوعد وهذا العهد مفتوح إلى كل الأجيال لكل من يؤمن، فاهمين المعنى؟ يعني بولس بيدافع أن ربنا حكاية أنه إبراهيم واللي هيمشي على سكته هياخد السماء مش هترجع، مش هيرجع في كلامه مهما حصل، دي ما فيهاش فصال مهما حصل، عدم تغير قضاء وتوسط بقسم. يتبارك في نسل جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلامه فقام وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضا بنين لنحور أخيك. نحور ده كان الصغير في إخواته، برضو زار ما كانش بيجيب عيال، فراحوا جابوا يا ربنا أداهم برضو عيال. هنعدي الأسماء دي كلها، هي كلها عشان في قصة جاية بعد كده، لأنه يقول في 23 ولد بتوئيل رفقة، هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لنحور أخ إبراهيم، وأما سريات واسمها رؤومة يعني القصة دي كلها عبارة عن إيه؟ الناس دي عايشة فين الناس دي؟ فقور الكلدانيين، ده فات عليهم 40-50 سنة ما شافهمش، بس كان له أخ أصغر ما كانش بيجيب ولاد، سمع إنه جاب ولاد والولاد جابوا ولاد، يعني الأجيال مشيت، وكان من ضمن العيال اللي جات دي والأجيال اللي جات واحدة اسمها رفقة، لأن دي هيبقى لها قصة.